بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا عندي أم محمد من الأردن بقيلة أسئلة، لكن عندي مكالمات تنتظر، أخذها ثم أرجع إليكم بحول الله. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله يا علي.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
يلا تفضل.
السؤال الأول،
أيوة،
ما هي الحركات التي تفسد الصلاة، وما هي أنواع الحركات في الصلاة، وهل لها عدد محدد، وإذا تجاوزناها تبطل الصلاة؟ لأن أسمع بعض الناس يحددها بأربع حركات فقط.
طيب.
السؤال الثاني، إذا حملت المصحف في الصلاة سواء كان في الفرض أو في السنة، في حالة السجود والركوع أين نضع المصحف، وما حكم حمليان في الصلاة؟
طيب.
سؤال ثالث، ما حكم الصلاة في أوقات النهي إذا ذهبت إلى المسجد، وإذا كان في البيت يعني للضرورة، ما الحكم؟ مشكور.
حياك الله يا علي. خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا خالد.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة.
تفضل.
سؤال الأول، هل في دعاء يقال في غرة شهر رمضان وكذلك عند الإفطار وعند السحور؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز الاستخارة لأداء العمرة والحج؟ السؤال الثالث، هل رعاية الأبناء وتربيتهم أولى من الذهاب للعمرة؟
كيف يعني؟
يعني رعاية الأبناء وتربيتهم، يعني كالأم مثلا تربي أيوة. أولادها وتعتني بأولادها أولى من الذهاب للعمرة؟
إن شاء الله يا خالد.
أحسنت يا شيخ، مشكور.
مرحبا، أهلا وسهلا. أم محمد.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ الله يرضى عليك، كان عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضل.
سبق وأن خابرتك ومدى أفتهم.
تفضل.
وسع صدرك، الله يرضى عليك.
أبشري، تفضلي.
عندي السؤال الأول، هل المديون عليه الزكاة؟
طيب، خفض التلفزيون أم محمد، خفضي لو سمحتي.
إيه رح. هل المديون على الزكاة؟
إن شاء الله.
وكيف أزكيهن؟ يعني إذا أريد أزكيها إذا عليها الزكاة، وأنا ما عندي بس شغل أولادي.
أنت مقترضة مبلغ مالي؟
نعم، اقترضت على شراء بيت ويا هالمبلغ. ويا المبلغ اللي صار عليهم الزكاة جمعتهن وداينت فوقاهن واشتريت البيت.
يعني أنت الآن تسألين عن القرض اللي أخذتيه، أتزكينه أو لا؟ هذا سؤالك.
القرض هو أخذته وعليه زكاة، اشتريت بي بيت وما كفى القرض، مو قرض هذا، قرض فلوسي أنا يعني وادعتهم بالبنك وصارت عليه زكاة.
كيف تقولين؟ يعني انت الان
حال علي الحول.
يعني انت تقصدين اخت الفاضل ان عليك دين وعندك مبلغ ما يسدد هذا الدين، هذا المعنى اساس يعني الزكاه؟
اي ما عندي بس المبلغ علي الزكاه وانا مديونه.
طيب، وضح السؤال الان. طيب، اعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني هو نفس المبلغ صار عليه، انطاني عليه مبلغ ربوي مليون دينار.
اي
فهذا المليون لازم انت سبق وان نصحتني به، قال اخرجي، قلت له اخرجي بدون صدقة، بدون
نعم.
نية الصدقة.
نعم.
فإما ننطي للمحتاجين، للفقراء، الأيتام، الجهة معينة، إما
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، الله يرضى عليك يا شيخ، فإن أنا ما علي ديان صيام سابق قديم ولمدة شهر، فهسة من هسة البارحة صمت خربطة اليوم فطري، فالصيام عليها يعني عليها فدية أنطي يعني كفارة ويا الصيام، وهل أنطيها مال أم يعني طعام؟
إن شاء الله يا أم محمد. باقي شيء؟
تسلم يا شيخ، رحم الله والديك. عندي في السؤال محيرني، صار لي يمكن بالعشر سنين.
تفضلي.
فحتى إذا مو اختصاصك اسألي بي. شفت حلم.
لا ما أفسر أحلام، الله يرضى عليك أم محمد، ما أفسر أحلام سامحي.
ويعني هل أعرفها رؤية أم شيطان؟ رجل لابس سيف وراكب حصان طائر وسجد للأرض، نزل وسجد للأرض، هل هذا شيطان أم رؤية؟
طيب يا أم محمد
الله يجزيك الخير ورحم الله والديك.
والديك مرحبا مرحبا. أم محمد أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على هذا البرنامج والقائمين عليه.
آمين.
يا شيخ الله يبلغنا ويبلغكم إن شاء الله شهر رمضان المبارك.
آمين.
سؤالي يا شيخ، هل يلزم ليلة شهر رمضان يعني أول ليلة أن ننوي للشهر كامل، ولا كل ليلة ننوي الصيام؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. أبو رشا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك شيخ بارك. عندي بعض الأسئلة على الزكاة. الله يخليك شيخ.
تفضل أخوي تفضل.
السؤال الأول شيخي، عندي إقامة بإحدى الدول العربية، وهذه الإقامة تطلب أن نضع مال مبلغ من المال في البنك.
إيه؟
يعني مبلغ مجمد هذا، فهل على هذا المبلغ زكاة شيخي؟
إن شاء الله يا أبو رشا.
زين شيخي، اكتشفت أن هذا المبلغ ضايفيني عليه فائدة ربوية، فأخذت الفائدة بغرض التخلص منها انطيتها لأحد المحتاجين. فهل يعني أنا لما سألت بالبداية قالوا لي ماكو فائدة بهالبنك هذا.
طيب السؤال الآخر.
السؤال الآخر شيخي، أحيانا بالزكاة احنا من ننطي نتأخر، يلا نخرج، يعني كل عادة بداية رمضان أخرج الزكاة، فأطول أحيانا أكثر من شهر شهرين حتى يلا أخلص كل المبلغ حتى أتقصى عن المحتاجين.
نعم.
فهل علي إثم بالتأخير هذا أو أنه لازم أنطيها حتى لو ما عرفت هذا محتاج وما محتاج؟
إن شاء الله يا أبو رشا.
بارك الله بك شيخ، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أبو؟
مرحبا مرحبا.
بس أنا بسؤالي إنك أنت اليوم قلت لي
محمد.
نعم.
الصوت مو بواضح الله يرضى عليك.
صار واضح.
تفضل.
يعني صلاة يعني الصلاة الذي يعني أنت تقول صلاة إبراهيمية.
أي الصلاة الإبراهيمية إيش فيها؟
صلاة إبراهيمية. إحنا نصلي في النساء الله يرضى عليهم، هذول المصلين ما يعطونا وسعادة حتى نصلي إبراهيمية، ولا يعني حتى نخلونا نكمل الفاتحة، صرت الفاتحة نخلونا نكمل يعني بسرعة سجدون بسرعة.
هذا إمام مسجدكم؟
أيوة إمام مسجدنا. بعدين إذا ما بعزك يعني أروح للحمام، لما أنت تقولي لما تحس بولة وتروح الحمام وترجع للصلاة.
أنا جاوبتك أمس سمعتني؟
أيوة سمعتك، لكن أنت جاوبتني أمس، أنت قلت لي أنت لما تحس بولة روح توضى وتعال. أنا أروح نقالة عربانة يعني كرسي متدخل.
أي نعم.
يعني ما يمديني أروح للحمام وارجع تدوي الحق على الصلاة، هذا ولا الصلاة بسرعة يخلصوها.
إن شاء الله يا محمد أعيد لك إن شاء الله الجواب من جديد والتفصيل. أبشر. خاطرك شيء يا محمد؟
بخاطر شيء واحد. أنت اليوم لما قلت لك عن الحلم، الحين انت كلمتني بالحرمة وعلي هدية.
ها؟
ولمين اروح بالهدية؟
شلون؟
الحلم اللي فسرت لي اياه يعني، يعني قلت انت لازم ترجع على حمتك وحمتك لازم ترجع عليك ولازم تعطيها هدية.
انا قلت لك من باب مو الفتوى، من باب انك هجرتها 4 أشهر علشان حلم الله يرضى عليك.
الحين كل ما يد ولا ما الهدية، كل ما يد ولا ما الهدية.
طيب جيب له هدية، جيب له هدية.
أخذت له سيارة والله يا والله يا طوى، أخذت له سيارة والله، سيارة أخذت له.
ما أخذت له سيارة بعد هذه؟
نعم أخذت له سيارة.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
ما يسوي له حين عايز تقول له ما هدية غيره.
ولازم هي تدعي لي، لأن أنا اللي قلت لك جيب له هدية، لازم تدعي لي هي.
أكيد والله تسألني، والله تسألني أكيد والله تسألني.
يلا يلا جزاك الله خير، الله يجمعكم على خير، بارك الله
فيك. آمين آمين رب العالمين آمين.
مشكور مشكور. أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك يا أبو فرحان؟
مرحبا مرحبا.
يحفظك إن شاء الله، جزاك الله خير.
حياك الله يا أبو
علي. واحد بسيط إن شاء الله.
تفضل.
طال عمرك بالنسبة للصور اللي في الملابس.
إيه.
عندنا سفرة ومعطايا هدية جزاهم الله خير يعني، وفيها صورة شاهين أو صقر أو هذا.
إيه.
كيف يكون لبسها يعني، حلال حرام يعني؟
وش هي سفرة طعام؟
ها؟
سفرة طعام هي؟
لا لا غترة غترة شيخ.
غترة غترة هي.
غترة غترة.
يلا خير إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا.
شكرا شكرا الله يحفظك.
محمد.
السلام شيخ.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ وطال في عمرك إن شاء الله.
آمين وياك، تفضل أخي.
عندي ابنة صيدلية.
إيه.
عندها مال، عندها مال خارج الصيدلية، عندها مال خارج الصيدلية فوق مبلغ النصاب. وعندها سلعة، سلعة يعتبر من الدواء، دواء هذه السلعة هذه المبلغ مبلغها فوق النصاب أيضا، فكيف تزكي هذا المال يا شيخ؟
الآن الصيدلية لمن؟
لابنتي يا شيخ.
ابنتك عندها صيدلية الآن وعندها مال خارج الصيدلية، تسأل عن الزكاة كيف؟ من الأدوية وأيضا المال الذي خارج الصيدلية، هكذا السؤال؟
نعم يا شيخ، والأدوية فيها نصيب من المال يعتبر دين وفيه نصيب من مالها الخاص.
إن شاء الله، أبشر يا محمد.
شكرا يا شيخ.
عفوا. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أم محمد من الأردن، بالأمس سألت مجموعة أسئلة طبعا ضاق الوقت عن الإجابة عليها. تقول في الآونة الأخيرة، تقول أنا أصلي 4 ركعات واقفة، يعني تستطيع القيام، تقول لكن بالنسبة لصلاة السنة أصليها جالسة، وتقول أبقى في نفس المكان وأجد راحة وطمأنينة، ما الحكم في مثل هذا؟ ما في شيء، يعني أنت الآن تصلين الفرض بارك الله فيك، ثم بعد الفرض تجلسين تسبحين وتهللين وتأتين بالأذكار والآيات والسور، وبعدين تقومين تصلين في نفس المكان تشعرين بطمأنينة وأنت جالسة تصلين، ما في شيء. عندنا صلاة الفرض يجب القيام فيها لمن كان قادرا مستطيعا، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما. أما السنة فيجوز الجلوس فيها حتى لو كان الإنسان قادر على القيام، لكن صلاة الجالس في السنة على النصف من صلاة القائم، يعني نصف الأجر. تقول والله أنا أحب أني أصلي، ما فيها شيء، لكن الأفضل أختي محمد أن الإنسان يغير المكان. الحديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن لا يصلوا صلاة بصلاة، وكان الصحابة يغيرون، حتى أهل العلم من أهل الفقه نصوا على مشروعية تغيير المكان، لكن هذا ليس على الشرطية ولا على الوجوب ولا على الحتم، لا، هذا على سبيل الاستحباب. ويذكرون في هذا جملة من الحكم وجملة من قالوا من جملتها أن الأرض تشهد للإنسان وغير ذلك. تقول والله أنا أصلي بهالطريقة هذه، ما في بأس، بشرط أنك ما تصلين صلاة بصلاة. يعني بعض الناس من يصلي الفرض يصلي السنة مباشرة، هذا خطأ. لا، تصلي تنتهين من الفرض تسبحين تهللين تأتين بالأذكار بعدين تصلين السنة. أم محمد تقول يعني أحيانا يتأخر علي قيام الليل ويدخل علي الفجر، تقول أنا اعتدت أنني أصلي 4 ركعات قبل صلاة الفجر، فهل أصليها بعد ذلك أو أصليها من الضحى أم ماذا؟ أم محمد بالأمس أنا يعني كأنني فهمت منك بأنك تقولين بأنك تصلين الوتر بعد العشاء، أليس كذلك؟ هذا الذي فهمت منك، وعندك 4 ركعات في آخر الليل قبل الفجر مستمرة عليها. ما أدري يا أختي محمد، أظن بأن هذا ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هدي النبي أكمل الهدي، وأنا واضح أنك من المتابعات بارك الله فيك، دائما أفصل في هذه المسائل على حسب أحوال الناس. اللي يستطيع القيام في آخر الليل قبل الفجر هذا الأفضل في حقه أن يؤخر الوتر آخر الليل. الذي لا يستطيع القيام آخر الليل ويقول أنا أخشى أنام وجربت هذا الشيء، يجعل الوتر أول الليل، يجعل الوتر أول الليل. المتردد الذي ما يدري يقول أقوم ولا ما أقوم وسبق أن أجرب، يوتر وإذا قام يصلي مثل حالتك هذه. فإذا كنت يا أم محمد الله يرضى عليك ويزيدك حرص يا رب وتقبل منك، إذا كنت والله دائما أنت قبل الفجر تستيقظين أخر الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، تختمون فيها صلاة الليل كاملة. فبهذه الطريقة بارك الله فيك. على العموم اللي تفعلينها الآن بالنسبة للركعات هذه اللي فاتتك ما تقضينها، لأنك صليت الوتر، ما دام صليت الوتر الحمد لله، هذه الركعات اللي أنت تقولين ما تقضينها فيما لو إذا فاتتك وأذن عليك الفجر. أم محمد تقول في شخص أقسم على المصحف أن كل ما حكاه صح وبعد ذلك اكتشف أنه غير صحيح ونادم على هذا الفعل، ما العمل؟ أخت الفاضلة، هذا من اللغو، عده العلماء يقولون الشخص الذي يقسم على شيء يظنه يعني كذا صدقا فيتبين خلاف ذلك، هذا من جملة الخطأ الذي غفر الله عز وجل لصاحبه وعفى عنه ورفع الجناح والإثم. يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى كما في حديث مسلم القدسي قال: قد فعلت. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فمن قال والله العظيم الذي لا إله إلا هو إن فلان جاء من السفر، هو متوهم شاف زول واحد، شاف شخص يشبهه فظن أنه، فقالوا له لا، قال أنا شايفه، فتبين، قالوا لا تبين واحد يشبهه، هذا ما عليه شيء، لا كفارة ولا عليه إثم. واحد يقول والله العظيم إن فلان مثلا طلق فلانة ويعتقد بأنه مطلقها ويقسم على ذلك ويعتقد صدق نفسه، فتبين بأنه لا، كان خلاف شخصي وبعدين ما حصل طلاق، ما عليه شيء. ومع ذلك الإنسان دائما، أنا أحث ووصي إخواني وخواتي بترك الحلف إلا للضرورة أو الحاجة، لأن الله تعالى قال: واحفظوا أيمانك. قولي له يا أخت الفاضلة بأنه ما عليه شيء. أم محمد تقول: شخص عمره 95 سنة تقريبا على كرسي متحرك، تقول أهله جابوا له ممرض براتب شهري، تقول الملاحظ في هذا الرجل أنه أصبح كواحد من أهل البيت، يأتي من الصباح الباكر ويخرج في وقت المساء المتأخر، والبيت في حرمتين وشيء من هذا القبيل. تقول: ما حكم هذا الفعل؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة لقيام بالنسبة لأهل هذا الرجل الكبير في السن باستئجار ممرض أو شخص يقوم على خدمته، يشكرون على ذلك ويؤجرون، وهذا عمل صالح، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم بر الآباء والأمهات، هذا عمل جليل وطيب. الأمر الثاني، هذا العمل ينبغي أن يكون مرحلة ثانية وليس مرحلة أولية، بمعنى أنهم يقومون هم على خدمته ورعايته وتنظيفه وتغذيته الغذاء المناسب له، وأيضا يعني تعاهد علاجه أدويته مثلا بأوقاته المعلومة، هذا هو الواجب أصلا عليهم هم، لأن هذا هو البر. إن لم يكونوا مستطيعين أو كان يشكل عليهم بعض الأمور، ما في بأس لو استعانوا بشخص متخصص يأتي لهم في البيت بمثل هذه الصورة التي ذكرتي. الأمر الآخر، دخول هذا الرجل على هذا البيت وليس فيه محارم، وإنما مثل ما ذكرتي لهم أخ مسافر حرمتين، هذا لا يجوز ومحرم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدخول على النساء، قال لرجل: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو أخو الزوج يعني، قال: الحمو الموت. ولذلك أخت الفاضلة لابد أن يتنبهوا بأن هذا الرجل أجنبي، لا يجوز له أن يكشف على النساء أو يكشفن عليه أو أن يخلو بهن أو يدخل عليهن. ولذلك الآن أمامهم يعني مثل ما يقولون حلين، الحل الأول أنهم هم يقومون على خدمة هذا الرجل الكبير ويستغنون عن هذا الرجل، البنات اللي في البيت يقومون على خدمة هذا الرجل. الحل الثاني، إذا لم يستطيعوا وعسر عليهم الأمر، يجعلون هذا الرجل في يعزلونه مثلا في غرفة الرجال أو في المجلس أو في ملحق مثلا، ويقوم عليه هذا الرجل، وهم يتعاهدون بشكل يعني إذا ذهب هذا الغريب. أما قضية أن يدخل عليهم بهذه الطريقة، هذا أمر محرم ولا يجوز ومنكر، إلا يكون مثلا الدخول بحدود يعني ويوجد محارم في البيت. أما والله نساء فقط في البيت والرجل يعد نفسه من أهل البيت، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح وهذا منهي عنه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدخول على النساء بالنسبة للحمو، فكيف الأجنبي مثل هذا الرجل البعيد؟ علي يسأل يقول: ما هي الحركات التي تبطل الصلاة؟ أخي الفاضل، مثل ما ذكرت يعني بعض الفقهاء حدها بثلاث حركات متواليات، وبعضهم بأربع، وبعضهم ذكر يعني أشياء من هذا القبيل، لكن المتفق عليه استدبار القبلة، إذا استدبر المصلي القبلة مثلا قالوا بأن هذا مما يبطل الصلاة. وأيضا الحركة المتتابعة التي عرفا يقول من رآه بأن هذا لا يصلي، هذا يلعب، هذا لا يصلي، هذه تبطل الصلاة، الحركات المتوالية. أما تحديدها بثلاث حركات أو أربع أنا لا أعلم عليه دليل، وإنما هذا اجتهاد من أهل العلم يربطون هذا بجملة من النصوص العامة التي يعني جاءت في غير هذا السياق بالتحديد بالثلاث. علي يسأل يقول بالنسبة لحمل المصحف في صلاة الفرض أو النفل، يقول لما أسجد أين أضع المصحف؟ أولا يا علي لا تحمل المصحف في الصلاة، هذا الأصل أنك ما تحمل المصحف في الصلاة، فلم يكن من عادة الصحابة رضي الله عنهم ولا أهل العلم المتبعين أنهم يحملون المصاحف، ما كان يحمل المصاحف، وإنما يقرؤون مما يحفظون، فمن كان يحفظ القرآن قرأه من أوله أو مما شاء مما تيسر، وإذا كان لا يحفظ إلا شيئا يسير قرأ مما يتيسر من القرآن، أما حمل المصاحف فلا. ولذلك العلماء يجوزونه في النفل، وبعض العلماء يمنع في النفل والفرض، وذكرت هذا فيما سبق، في النفل ويستدل لذلك بالأثر، وهذا الأثر أيضا محل بحث وكلام من جهة الإسناد، أن عائشة كانت تأمر مولاها ذكوان بأن يصلي بها وأن يحمل المصحف. فالأصل يا أخي علي بارك الله فيك أنك ما تحمل المصحف، أما الفرض فهذا بالاتفاق، الفرض ما تحمل المصحف فيه بالاتفاق، أما النفل فمحل خلاف، والصواب أنه إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، إذا احتاج. أما قضية أين تضعه في النفل، يجب عليك أن تعظم ما عظمه الله، بمعنى أن قبل الصلاة تجيب لك كرسي، تجيب لك طاولة، تجيب لك شيء مرتفع، حتى إذا خلصت يعني انتهيت من قراءة القرآن تضعه، ثم تركع وتسجد، تحطه بجوارك إذا صليت في البيت الليل. أما تصلي خلف الإمام وتحمل المصحف، لا، اللي يفعلون الناس الآن في رمضان في التراويح هذا خطأ، هذا خطأ، يحملون الآن طيب المصحف، الإمام هو الذي يقرأ، وخلف الإمام أولو الأحلام والنهى وأصحاب الحجة وأصحاب الحفظ هم اللي يفتحون عليه، أنت في آخر الصف وش تفتح عليه؟ وقضية أنك تتعلم القرآن، قراءة القرآن في صلاة التراويح هذا غير صحيح، تشغل نفسك وتكثر من الحركات وتؤذي الذين بجنبك بكثرة الحركة وحمل المصحف وكذا، وربما أيضا يمتهن المصحف من خلال وضع الأرض أو بعض يضع تحت الإبط أو بين الفخذين، هذا كله من امتهان كتاب الله جل وعلا. علي يقول ما حكم الصلاة في أوقات النهي؟ أخوي الفاضل، أولا بالنسبة لأوقات النهي إذا كانت الصلاة فريضة مقضية فيجب على الإنسان أن يصلي حتى ولو كان في أوقات النهي، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فيجب عليك أن تقضيها مباشرة. أما فيما يتعلق بالنفل فالنفل على نوعين، نفل مطلق ونفل له سبب. فأما النفل المطلق فلا يجوز صلاة النفل المطلق في أوقات النهي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في أوقات النهي. أما الصلوات ذوات السبب كتحية المسجد مثلا فإنه يجوز في أصح قول أهل العلم أن يصليها الإنسان في وقت النهي الموسع هذا اللي من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، ومن بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذه تسمى الصلوات ذوات الأسباب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي. قال العلماء هذا مطلق وعام، وأيضا يا بني هاشم لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت ليلا أو نهارا، وهذا يشمل جميع الأوقات بارك الله فيك. خالد من عمان يسأل يقول هل في دعاء في غرة شهر رمضان المبارك، وهل هناك دعاء عند الإفطار وعند السحور؟ أولا أخي الفاضل، بالنسبة لي الهلال إذا هل سواء هلال رمضان أو أي هلال من أهلة الشهور هذه الهجرية القمرية، فإن الإنسان يقول هلال خير وبارك ربي وربك الله، والدعاء الوارد اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، هلال خير وبارك ربي وربك الله، هذا في هلال رمضان، وفي هلال بقية الأشهر يقول الإنسان هذا بارك الله فيك. فإذا جاء شهر رمضان ورأى الناس الهلال يقولون هذا الدعاء، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، هلال خير وبارك ربي وربك الله. أما عند الإفطار فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم هذا الدعاء، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، هذا الدعاء هو الصحيح من جهة الإسناد. وهناك دعاء يذكره العلماء في إسناده نظر، الحديث فيه ضعيف: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر، بزيادة اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، هذا ضعيف من جهة الإسناد، لكن تكتفي بهذا الدعاء الأول الذي ذكرته. وتكثر أيضا من الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة الصائم، دعوة الصائم. أما دعاء السحور يا أخي الفاضل فلا أحفظ دعاء خاص بالسحور، وإنما أدعية يقولها الإنسان في هذا الوقت، لأنه هو الثلث الأخير من الليل، لما يقوم الإنسان في وقت السحر السحور يتسحر في هذا الوقت، هذا الثلث الأخير من الليل، فهذا وقت التجلي الإلهي، وقت النزول الإلهي، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من داع فأستجيب له، هل من داع فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة. خالد يسأل يقول: هل تربية الأولاد، تربية الأولاد ورعايتهم أولى من العمرة بالنسبة للمرأة؟ أخي الفاضل، أولا عندنا قاعدة شرعية بأن الإنسان إذا تعارضت واجتمعت أمامه مصالح عدة، فالخطوة الأولى أن يجمع المصالح هذه كلها، تربية الأولاد والعمرة والحج والصلاة والصيام، هذه مصالح، مصالح عليا، مصالح شرعية، فالإنسان الأصل أنه يحصلها. إذا تعارضت هذه المصالح، هنا يبدأ عملية الترجيح، يقدم أعلاهما من حيث المصلحة بتفويت أدناهما، يقدم أعلاهما بتفويت أدناهما في ما يتعلق بقضية المصالح. فعندنا الآن تربية الأولاد والعمرة، هل الوالدة هذه تستطيع أن تأخذ أولاد العمرة أم لا؟ إذا قلت لي نعم، الحمد لله جمعت بين المصلحتين والفضيلتين، تقول لي لا ما تستطيع تجمع بين الأولاد، لا أما تعتمر وإلا تبقى عند الأولاد. طيب لو اعتمرت، هل سبق أن اعتمرت قبل؟ إذا قلت لي نعم تربية الأولاد أولى، إذا قلت لي لا هذه أول مرة وتقولون بأن العمرة واجبة أيضا في العمر مرة واحدة، طيب الأولاد هؤلاء تستطيع تضعهم عند أيدي أمينة، عند أختها، عند أخوها، عند كذا أم لا؟ تقولي تستطيع، الحمد لله تضعها وتروح تعتمر وتجي يومين ثلاثة أيام والناس يصبرون. تقول لا يضيعون، لا الأولاد أولى، إذا قلت ما عندها أحد أو إذا وضعته ربما يضيعون وربما يعني يصل إليهم ضرر، لا تربي أولادها بارك الله فيك، لأن هذه العمرة لمن استطاع إليها سبيلا. أم محمد من العراق تسأل تقول: بالنسبة للشخص اللي المديون وأخذ قرض، هل عليه الزكاة؟ أخت الفاضلة، هذه مسألة من المسائل التي حولها خلاف طويل وعريض في القديم والحديث، وهي تبحث حتى في مجامع الفقه وكذا، فيما يتعلق بالشخص الذي عليه دين، اقترض مبلغ وعنده مال، هل يزكي هذا المال الذي قد يستغرق الدين كله أم لا؟ قولان، الصواب الذي يظهر والله أعلم أنه عليها الزكاة هذا المال، فإن الدين لا يمنع الزكاة، عليها أن تزكي هذا المال الذي عندها، فإن الدين لا يمنع الزكاة، كون عليها دين أو ماخذ قرض ما يمنع أن تزكي المال الذي عندها وتملكه حتى لو استغرق الدين كله. صحيح هناك قول آخر بأنه إذا كان الدين يستغرق هذا المال لا زكاة عليه، الذي يظهر بأن عليها زكاة وأن هذا عليك زكاة وأن هذا المال قابل للنماء ويجب عليك أن تزكيه، وإذا كان عندك القدرة على السداد سدد الدين قبل أن يحول عليه الحول، كما كان عثمان رضي الله عنه كان ينبه الناس قبل حولان الحول، يقول هذا يعني هذا شهر زكاتكم، فيأمرهم بأن يسدد الديون التي عليهم، سدد الديون التي عليهم. فأنت يا أخت الفاضل إذا كنت قادر على السداد سددي، تقول لا والله أنا قرضي أقساط شهرية، تزكين بارك الله فيك. ولتعلمي يا أم محمد أن الزكاة خير، لا تعتقدين بأن الزكاة شر أو مفسدة، لا أنت تعرفين هذا الشيء والحمد لله، تعرفين بأن الزكاة خير، الزكاة تطهر نفسك من الشح والبخل، الزكاة تطهر مالك مما شابه وكدره ولطخه شيء من الحرام أو الشبهة أو شيء ما يخلو الإنسان أو التقصير، الزكاة طهرة لهذا الفقير المسكين الذي ينتظر الأغنياء يعطونها الزكاة، الزكاة طهرة للمجتمع من هذه الجرائم التي سببها الحصول على المال، الزكاة تنمية للمال، يقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الزكاة تطهير، يقول جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وبها تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فيا أختي الفاضلة احتسب الأجر عند الله وأخرج الزكاة بصلاحينية وإخلاص طوية وبمحبة وتذلل لرب البرية سبحانه وتعالى وعز. أم محمد تقول هذا المبلغ الذي أنا يقول تقول أعطوني مبلغ عليه ربوي والعياذ بالله، تقول يعني هذا المبلغ الذي القرض تقول 1,000,000 دينار، تقول يعني كيف أتخلص منهم، أعطيه لمن؟ أختي الفاضلة أولا مهم جدا أن نفهم بأن المسلم لا يجوز له ابتداء أن يقصد وضع المال لأجل الحصول على الربا، حتى لو كان لا يريد قبض المال الربوي، حتى لو كان لا يجوز ابتداء أن يضع المبالغ والنقود لأجل أن يحصل في مكان ويأخذ عليه فوائد ليطلعها، هذا ابتداء ما يجوز. لكن إذا اضطر الإنسان ما في خيار إلا هذا، يضع في البنك. طيب البنك هذا فيه أكثر من حساب، في حساب جاري في حساب توفير، يضع في حساب جاري ما يضع في توفير. إذا ما في إلا حساب توفير ويعطون عليه يعني فوائد، في هذه الحالة ما يجوز يقبضها، ما يجوز يقبضها، وإذا أجبر على قبضها يتخلص منها. التخلص طبعا عندنا يعني مسالك ومذاهب في كيفية التخلص، اللي يظهر لي والله أعلم الجمع بين هذه الأقوال، وأنه تعطى لفقير أو مسكين أو غارم إنسان عليه دين ما يقدر يسدد بغير نية الصدقة وإنما بنية التخلص فقط، هذا تعطينا فقير يعني قريب من أقربائك، تعطينا تقول هذا مال فقط، لا يفهم أنها زكاة، لا مال بنية التخلص. بارك الله فيك. أم محمد تقول عليها قضاء يعني من شهر رمضان الماضي لمدة شهر أو رمضانات، تقول لمدة شهر، تقول أمس صمت واليوم أفطرت، هل علي فدية أم لا؟ أخت الفاضل أولا ربنا جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولذلك أي إنسان أفطر في رمضان لعذر ولسبب أو لغير سبب فإنه يجب عليه أن يقضي، هذا أولا. ثانيا يجب على الإنسان أن يبادر إلى القضاء لأن أوامر الله على الفورية، وهذا الواجب على نوعين، واجب موسع ومضيق، الموسع 11 شهر 10 أشهر، والمضيق شهر واحد وهو شعبان اللي نحن فيه الآن، هذا يضيق الواجب فيه، يجب المبادرة إلى الصيام في هذا الشهر، كما كانت عائشة تقول كان يكون علي القضاء من رمضان فأقضيه في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر إذا كان صومك لرمضان الماضي القريب هذا ما عليك إلا القضاء، إذا كان الآن الصوم اللي تصومين الآن لرمضان القريب ما عليك إلا القضاء فقط، أما إذا كان لرمضان قبل الماضي أسألك لماذا ما قضيتي، تقول والله مريضة مشغولة ما استطعت كذا وكذا، في أعذار مقبولة ما عليك إلا القضاء، تقول لا والله تساهلت وتكاسلت وقلت بكرة وبعد وكذا وذهبت علي الأيام ودخل علي الشهر الثاني، ها الآن نقول لك يجب عليك مع القضاء، تقول دخل علي رمضان الثاني مع القضاء تطعمين عن كل يوم مسكين، مع القضاء تقضين وتطعمين عن كل يوم مسكين، اللي أمس قضيتيه تقول اليوم ما استطعت ما عليك شيء، يعني أنت الآن تعتقدين بأن القضاء متتابع، لا هذا في قول لبعض الفقهاء يشترطون التتابع، الصحيح بأنه لا يشترط التتابع في صوم القضاء، ما يشترط التتابع في صوم القضاء. بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول يعني طبعا الرؤية التي رأتها أخت الفاضلة، والله ما أنا مثل ما ذكرتك ما أفسر أحلام وما أعبر الرؤى، بارك الله فيك، ولا أعرف والله هذه الرؤية اللي ذكرتها ما أعرفها. أم محمد تسأل تقول بالنسبة للنية في رمضان، تقول هل نكتفي بأول ليلة من الليالي أم لكل ليلة نية؟ أم محمد أشكرك على هذا السؤال لأنه مهم جدا ويشكل حقيقة على كثير من الناس. عندنا مسألة النية لصيام رمضان واجبة، بل هي شرط من شروط صحة الصوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، يعني لا بد للإنسان أن يبيت النية للصيام. طيب ما هي النية وأين محلها وكيفيتها؟ النية محلها القلب وكيفيتها العزم، يعني تذكر الإنسان غدا سيصوم، التلفظ بها بدعة مخالفة، لأن ما ثبت عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن الأئمة الأربعة المتبوعين ولا عن من يعتد بقوله من علماء الإسلام أنهم يقولون والله الإنسان يتلفظ بالنية. طيب بالنسبة للنية في رمضان، جمهور الفقهاء يقولون بأنه لكل ليلة نية مستقل، لكل ليلة نية مستقلة، فإذا قام للسحور يتسحر، هذه نية. يعني الآن لما يقوم الإنسان الساعة 3 ولا الساعة 4 يتسحر، هذه نية، هذه نية. بعض الفقهاء يقولون بأن رمضان تكفيه نية من أول ليلة، النية العامة عن الشهر، قالوا لأن رمضان أيامه متتابعة متتابعة، فيكفيه نية واحد، إلا إذا أفطرت المرأة بسبب الدورة الشهرية أو مرض الإنسان فأفطر أو سافر، فإنه يحتاج أن يجدد النية عندما يريد الصوم، عندما يريد الصوم. وهذه المسألة حقيقة الخلاف فيها قوي، ولذلك أنا أنصح دائما الإنسان يكون له نيتان، نية عامة ونية خاصة. النية العامة من أول ليلة من ليلة رمضان ينوي بأنه سيصوم الشهر، وهذه نية طيبة، لأنه أحيانا بعض الناس قد ينام، يأتي مثلا بعد التراويح وما يستحضر نية الصوم ولا يستيقظ إلا بعد أذان الفجر من شدة التعب والإرهاق والعمل، فهنا تكفيه النية العامة، هذه النية لصيام الشهر، وينوي لكل ليلة، إذا قام يتسحر هذه نية والحمد لله. أبو رشا من العراق يقول بأنه يعني هو عنده إقامة بإحدى الدول العربية، يقول يتطلب أنني أضع مبلغ من المال في البنك، يقول هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المبالغ على نوعين، مبالغ مضمونة الرجوع ومبالغ غير مضمونة الرجوع، أو يغلب على الظن بأن غير مضمونة الرجوع. أما إذا كانت مضمونة الرجوع فإن فيها الزكاة، وأما إذا كانت غير مضمونة الرجوع فإن ليس فيها الزكاة. لكن حقيقة بعد نظر وتأمل في مثل هذه الحالات اللي ذكرتها أنت، وهي أن هذه المبالغ محجور عليها، تحجر عليها الجهة الرسمية مثلا وتجمدها لأي طارئ قد يطرأ على الإنسان في قضية الإقامة أو غير الإقامة، فتقتص المبالغ من هذا المبلغ المجمد، وعليه الذي يظهر لي والله أعلم بأن هذا المبلغ ما عليه زكاة، لأن هذا المبلغ يعني ليس فيه معنى النماء، ولذلك هو مجمد. فالجواب، خلاصة الجواب أخي الفاضل، بأن هذا المبلغ الذي ذكرت أنت صورته هذا ليس فيه زكاة، بارك الله فيك، ما تزكي إلا إذا قبضته. إذا قبضت بمجرد القبض، لو بعد 10 سنوات 20 سنة، مجرد تقبض تزكي عن سنة واحدة، لأنه أصبح الآن في حكم الموجود الممتلك بخلاف الصورة السابقة. أبو رشا يقول اكتشفت بأن عليه فوائد يعني ربوية، أردت التخلص منها، يقول كيف أتخلص؟ أخي الفاضل، لعلك أنت استمعت إلي وأنا أجيب الأخت أم محمد أيضا من العراق فيما يتعلق بأن الإنسان لا يجوز ابتداء أنه يقصد هذا الشيء، أنت طبعا ما تقصد هذا الشيء، وكونهم هم يدفعون لك الأصل أنك تنبههم، تقول أنا لا يجوز لكم ولا يحل لكم أنك تضعون في حساب فوائد، خبرهم بهذا. إذا استجابوا استجابوا، ما استجابوا وقالوا يلزمك تأخذها وهذا نظامنا وهذا قانوننا، تأخذها وتتخلص منها إلى فقير مسكين غارم إنسان مديون عليه شيء بغير نية الصدقة، بارك الله فيك. أبو رشا يقول أنا يعني أحيانا أكثر من شهرين أو شهر، يقول لما أجي أوزع الزكاة يقول تطول المسافة شهر شهرين للبحث عن الفقراء، يقول هل هذا مشروع أم أنني أعطي أي شخص؟ أخي الفاضل، لا، ما يجوز أنك تعطي أي شخص، يعني تقابله مثلا تقول خذ الزكاة، الزكاة هذه يعني فريضة وشعيرة لها شروطها وأحكامها، ولذلك الله عز وجل وتقدس هو الذي تولى بيان من الذين يستحقون الزكاة، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم الآيات. إذن المسألة عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الرجل يسأل الزكاة يتفحصه عليه الصلاة والسلام، يشوف هل هذا يستحق الزكاة أم لا. ولقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلين أتيا النبي عليه الصلاة والسلام يطلبان الصدق، قال الراوي فصعد فيه من نظر وصوب، يعني شافهم من فوق الأسفل، فإذا بهما جلدين قويين يعني شابين، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. وهذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان ما يعطي كيفما اتفق، ولا يعطي هكذا يقول والله أخرجت زكاة مالي وكذا، لا، لابد أن يعرف وين الفقير، وين المسكين، وين الغارم، أين ابن السبيل، أين كذا. ولذلك أخي الفاضل، حتى لو يعني زادت المدة شهر شهرين، هذا لا حرج، لأن هذا في مصلحة الزكاة، فكل ما هو من مصلحتي ما في بأس، لكن بشرط أن ما تطول المدة أكثر من ذلك، ما تطول المدة أكثر من ذلك. محمد من الشارقة بارك الله فيه، طبعا محمد رجع يسأل عن الصلاة الإبراهيمية، يقول ما يعني بعض الأئمة الله يهدينا وإياهم ما يعطونا فرصة يقول نقرأ الصلاة الإبراهيمية. أولا وصيتي لإخواني أئمة المساجد أن يتقوا الله في المأمومين، وأن يعلموا بأن خلفهم الكبير والمريض وذا الحاجة، وخلفهم الذي يعني فيه بطء في القيام والقعود وفي حركته، فيتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام نبه الأئمة قال واقتدي بأضعفهم، إذا يعني صليت بالناس اقتدي بأضعفهم، قال اتخذ مؤذنا واقتدي بأضعفهم، يعني بمعنى أنك تنظر أضعف شخص عندك في جماعة المسجد وتجيب الصلاة اللي تناسبه، ما تصلي صلاة شباب وكذا، هذه جانب. الجانب الآخر أخي محمد، حتى لو طبعا يجب على المأموم أن يتابع الإمام، يعني يفعل يأتي بالأفعال الصلاة بعده مباشرة. استثنى الفقهاء مسألة التشهد، فإذا سلم الإمام يجوز لك أن تبقى تأتي تكمل التحيات ثم تسلم، حتى لو سلم الإمام قبلك بوقت، يعني ثواني مثلا، نص دقيقة مثلا أو شيء، أو 10 ثواني 20 ثانية، يجوز أنك تكمل وبعدين تسلم بعده. محمد يقول هو سألني فيما سبق، يقول عمل عملية بروستات، يقول بدأ يشعر شعور بأنه ينزل من الشيء، ويقول أفتش ما أجد شيء. يا محمد الله يرضى عليك، الظاهر أنك فهمتني غلط، أنا ما قلت لك تفتش، ولا أنت الآن ما دام الآن تقول أنا لما أفتش ما أجد شيء، هذا دلالة على أنه وسوسة، أو دلالة على أن أثر العملية باقي، وأنه يعني يجعلك تهوجس مثل هذا الشيء. فأنت بارك الله فيك تذهب وتصلي مباشرة، تقول والله أنا أحيانا قد أتأكد من هذا وينزل قطرات، لا، تستنجي بالماء ثم تتوضأ وتدخل الصلاة مباشرة. بارك الله فيك يا أخوي محمد. محمد مشكور على يعني الهدية لأم العيال، جزاك الله خير، ونسأل الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يجمعكم على خير ويبعد عنكم الشر. أبو علي من العين بارك الله فيه يقول عندنا غتر تأتينا هدية أو شيء فيها صورة الشاهين أو شيء من هذا القبيل. أخي الفاضل، في الغالب أن هذه الغتر ليست واضحة، هذه الصور ما هي بواضحة، يعني ليست هي من المجسمات. أنا رأيت مثل هذا الشيء، إذا كنت يعني تعني بالذي أنا فهمته رأيته، هذه ليست بصور من ذوات الأرواح، لو لبس الإنسان ما عليه شيء والحمد لله، وخاصة أن الغتر يعني تغسل وترمى وتتسخ، يعني يحصل فيها أوساخ وكذا، ما عليه شيء. محمد من الجزائر يقول بنتي عندها صيدلية وعندها يعني مال خارج الصيدلية وعندها أيضا الصيدلية، يقول كيفية الزكاة؟ أخوي محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويبارك ببنتك، بالنسبة للصيدلية هذه الأدوية التي فيها هذه من عروض التجارة، ولذلك يجب على ابنتك أن تزكيها في نهاية كل حول بالقيمة السوقية، بالسعر الحالي وليس بسعر الشراء، هذا في أصح قولي أهل العلم، بارك الله فيك. هذا أمر. الأمر الثاني، المال الذي برا خارج نفسه أيضا إذا حال عليه الحول تحسب المال وتزكيه، وبعدين الآن عندها المال كله تضمه إلى بعض، يعني تجمع المال اللي عندها خارج الصيدلية اللي تملكه، وأيضا الصيدلية بحيث تجرد جرد يسمى الجرد الأدوية والأشياء المعروضة للبيع فقط، أما الكمبيوترات، أما الأرفف، أما الكراسي، هذه ما تحسب، اللي يحسب الأشياء المعدة للبيع، وتضم هذا إلى هذا وتجعل له حول واحد وتزكيه. بارك الله فيك، تقبل الله من الجميع. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.